الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والفلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهل، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا المدير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعوم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، سبحانه الكون كونه والأمر أمره والعبد عبده ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا على أرض اليمن يا أحكم الحاكمين. اللهم فرج كرب المسلمين في بلاد الإسلام وفي غيرها يا أحكم الحاكمين، لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم جنب بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بين يدي هذه السلسلة الموسومة للدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مرشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. في هذا اللقاء وتلمان الإسلام نقف أمام الناقد العاشر من نواقد التوحيد. ففيما مضى من لقاءات، بعد أن تعرفنا على مفهوم الدعوة وعرفنا من هم أهل السنة والجماعة، وبدأنا الحديث عن أهم القواعد والأصول العلمية التي على أساسها بنى أهل السنة والجماعة منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وذكرنا من القواعد قاعدة تقديم النقل الصحيح على ما يراه العقل، ومنها أيضا رفض التأويل الكلامي المسمى بالتحريف، ومنها أيضا الإكثار من آيات القرآن ونصوص النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في مواعظهم وأحاديثهم ومؤلفاتهم. فأهل السنة يعرفون بهذا، أنهم دائما وأبدا يكثرون من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا نتحدث عن الأصول العلمية، وكان على رأسها الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، ثم أصل المتابعة لهدي النبي الأمين، ثم أصل التزكية. وما زالت وقفتنا مع الأصل العلمي الأول، مع التوحيد الخالص، بعد أن بينا القواعد الثلاث المذكورة أولا. بدأنا الحديث عن الأصول العلمية، وقفنا مع الأصل الأول اللي هو التوحيد الخالص. طبعا تكلمنا عن مفهوم التوحيد وعن أقسام التوحيد، تكلمنا عن شروط كلمة الإخلاص، وبدأنا الحديث بعدها عن نواقض التوحيد، ووقفنا أمام النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويمكن ذكر هذه العشرة لأنها واقعة بين الناس، أغلب ما يقع بين الناس، وهي أهم النواقض. أيضا معظم نواقض التوحيد في هذه العشرة، يعني من قريب أو من بعيد تجد المحور الأساس في العشر نواقض المذكور. ذكرناها إجمالا وبدأنا التفصيل، وصلنا في التفصيل إلى الناقد العاشر والأخير، هو موضوع اليوم إن شاء الله تعالى. وحتى يتابع معنا من لم يكن معنا من قبل، هنذكر لك العشر نواقض إجمالا حتى تكون معنا متابع. الناقد الأول الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله تعالى. الناقد الثاني من جعل بينهم وبين الله بصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. الناقد الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الناقد الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله، فهذا بلا شك كافر مرتد عن الإسلام. الناقد الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، حتى وإن عمل لكن يبغضه، ارتد عن الإسلام. الناقد السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه، كفر بالاتفاق. الناقد السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. الناقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، سواء بقول أو بفعل أو برأي أو بكلمة. الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر عليه السلام الخروج عن شريعة موسى، وهذا الناقد كان موضوعنا اللقاء الماضي وفصلنا فيه، واليوم مع الناقد العاشر والذي هو بعنوان الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به، فهذا ناقد من نواقض التوحيد أي من نواقض الإسلام، من وقع فيه خرج عن ملة الإسلام. الأدلة في القرآن الكريم كثيرة كثيرة على هذا الناقد. قال الله تعالى مبينا أن من أعرض عن الدين علما وعملا فقد كفر، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الآية دي يا جماعة في سورة السجدة رقم 22 مرة ثانية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. كذلك قال الله تعالى في سورة الأحقاف الآية رقم 3 والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك في سورة الكهف الآية رقم 57 يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كذلك في سورة النساء آية 61 قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وده إعراض. كذلك في سورة الزخرف قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، الزخرف 36. كذلك قال الله تعالى في سورة الجن آية 17 ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وقال تعالى في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان هنا بمعنى الترك والإعراض، لأن النسيان قد يأتي بمعنى إيه؟ الترك، أن تترك الحكم، فهذا نسيان للحكم وإعراض عنه وليس هو النسيان المعفو عنه في قول النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال النبي. فهذا يختلف عن النسيان المذكور هنا، فالنسيان الأول المذكور في حديث النبي إنسان مثلا غفل عن أمر ما وقع فيه ناسيا، مثلا نسي صلاة. وعليكم. هذا النسيان الاسم مرفوع واضح، ولكن تأثم إذا لم تعلم ماذا تفعل بعد أن تتذكر، واضح؟ يبقى اسم النسيان مرفوع عنك حال النسيان. طيب بعد أن تذكرت إن لم تستطع أن تجبر ما تركته نسيانا تأثم، بالضبط زي مثلا بعض من يتقدمون لإمامة الناس وهم ليسوا على فكرة بالصلاة، دي مصيبة خطيرة جدا. يجي مثلا في التشهد الأول قام وقف ما قعدش، ذكره الناس هو مش عارف يعمل ايه. طب ايه اللي يخليك تتقدم الإمام؟ او اتى بركعه زائده وذكره مش عارف يعمل ايه. طب ايه اللي خلاك تتقدم وانت لست على فقه بالصلاه؟ واضح؟ فاذا لم يكن على علم بماذا يفعل عندما يذكر ياثم. واضح؟ المشكله خطيره جدا، عشان كده بنقول يا جماعه الصلاه مهمه جدا، مش اي حد يتقدم لامامه الناس، الا يكون عنده هضم الفقه الصلاه على الاقل وفقه الامام، والا ما يتقدمش، لانه يحمل نفسه ما لا يطيق. يحمل نفسه ما لا يطيق، لان انت عندما تتقدم لامامه الناس انت مسؤول عن صحه الصلاه، وفاقد الشيء لا يعطيه. يعني اذا صاحبنا صلى وصلى 5 ركعات في الظهر، وده واقع مش دعابه يعني، فالاخوان ذكروا اثناء الصلاه ما تذكرش، طب بعد الصلاه ما ذكروا ما ولا تقول ثور على باله. فواحد يقول لي يا مشيخ انت صليت 5، قال له مش كلها صلاه، البحر يحب الزياده. يعني يا اخي ادنا ركعه حلوه دي الحمد لله ركعه زياده. طب انت ايه اللي دخلك انت يا ده انت ما دام ما انتش عارف الحكم؟ ايه اللي دخلت تصلي امام الناس؟ واضح؟ ده مشكله. فالنسيان ده اذا كنت انت مثلا قمت بدل ما تجلس لكن انت على علم، عارف تكبره ازاي؟ النسيان ده معفو عنه الاثم، مش النسيان نفسه، ما انت نسيت. عشان بعض يقول لك انا الشيخ، استنى يا الشيخ، النبي قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره. طب ازاي الخطا يرفع وواقع حصل؟ يا اخي الكلام فيه تقدير، افهم بقى كلام العرب، فيه تقدير، اي رفع اثم الخطا ورفع اثم النسيان ورفع اثم الاكراه، انما واقع الحكم واقع، يبقى لابد ان تكبره بعد ان تعلم وتتذكر. واضح؟ وذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم عندما صلى الظهر او العصر صلى ركعتين وسلم وانصرف من المسجد دخل الى بيته. حديث ذو اليدين عليكم السلام، ذو اليدين عمل ايه؟ تابع النبي. قال يا رسول الله اكثرت الصلاه ام نسيت؟ النبي قال وما ذاك، ايه اللي حصل يعني؟ وعاد النبي وقال لاصحابه ما ذاك؟ اصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم صليت ركعتين. صليت ايه؟ ركعتين. فقال انما انا بشر انسى كما تنسون. فقام النبي بهم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو يعلم الامه. يبقى النسيان معفو عنه الاثم، انما كيف تتصرف بعد ان تتذكر. يبقى النسيان الوارد في الايات دي مش هو النسيان الوارد فين؟ في الحديث. خلاص؟ ولذلك عشان توفق بتقول الله ازاي النبي قال وبعدين هنا النسيان، مش النسيان معفو عنه؟ يقول لك مش النسيان ده النسيان الوارد في الايات ده نسيان اعراض، ترك الدين واعراض عن الدين. ماشي؟ ولذلك في سورة السجدة قال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. واضح؟ قال تعالى أيضا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يعرض يعني عن الدين. الآية في سورة التوبة رقم 127. وقال تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور 63. يا الله، مجرد بس أنك تعرض عن أمر النبي تقع في الفتنة. الفتنة هنا معناها إيه؟ الشرك، الكفر، والعياذ بالله تعالى، كما قال العلماء. فالله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة. يبقى المقصود بالذكر إيه؟ القرآن والسنة. ولذلك قال المفسرون في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا أي القرآن والسنة. فالله تعالى تكفل بحفظ القرآن وحفظ سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الجماعة اللي بينكروا السنة الآن أصحاب العقول العافنة يقول لك أنا إيش دراني إني صحيح البخاري ده يعني الأحاديث اللي فيه يعني الأمة اللي أجمعت على أن أصح كتاب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري يجي لنا اليومين دول شرذمة من القوم وينقضوا صحيح البخاري. البخاري جبل الحفظ رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله السلام. فمجرد الإعراض عن هدي النبي يعرض الإنسان لإيه؟ للكفر ولوقوع في الفتنة. نسأل الله السلام. جزاك الله خير. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. يبقى الذكر المقصود بإيه؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة. السنة محفوظة. شوف ربك عز وجل قيد لسنة النبي فحول العلماء حفظا لسنة النبي. فالله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره والقرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد. وإلى جانب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضر. شوف قيمة العلم. العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. طلب العلم تعلمه وتعليمه للناس نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، بل يعد من عظائم الأمور وجلائلها. رحم الله العلامة ابن باز قال من نظر نفسه لدين الله عاش متعبا. طريق العلم شاق، تحصيل العلم وتعليم العلم شاق جدا. من نظر نفسه لدين الله عاش متعبا ولكنه سيحيا كبيرا وسيموت كبيرا وسيبعث يوم القيامة كبيرا. فإن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فإن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فطلب العلم وتحصيل العلم مرضاة لله تعالى وعملا بمنهجه واتباع هدي نبيه وتعليم ذلك للناس والصبر على ذلك نوع من أنواع الجهاد. ولذلك اسمع، شوف سماه القرآن إيه؟ نفر. والنفر لا تذكر إلا أنت في الجهاد، ولا إيه؟ انفروا خفافا وثقالا. فكذلك نفس اللفظة اللي استعملت مع الجهاد استعملت مع إيه؟ طلب العلم. قال تعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نفره جهاد. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا. فهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. يعني هذا المجلس كنت في أوروبا هنا وتيجي تصبر على طلب العلم شغل لك الساعة 4 يعني لو هو بعد العصر ولا بعد مغرب، ها بيجي لك قبل العصر بساعة ونص ولا ها، بس الحمد لله يوم عطلة يعني ما بينجلكش في يوم في شغل عشان ما تتككش. ها انت اغلقت المحل ولا لسه؟ عشان النهارده عطله؟
مش عطله.
مش عطله. اوكي هات. الله يبارك فيك. فعشان كده اقول لنفسي قبلكم ولكم لابد ان نصحح النيه دائما في الطلب. لماذا اطلب العلم؟ هل بتطلب عشان تكون عالم؟ دي مشكلة تانية. هل بتطلب عشان الناس يمدحوك؟ دي مشكلة تانية. هل بتطلب من أجل ثناء الناس ولا بتطلب العلم ابتغاء مرضات الله؟ دي القضية يا جماعة. ليه بتعلم وليه بعلم؟ احنا عندنا أصل ابتغاء مرضات الله. فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، قولوا أمين، والعمل الصالح، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. اللهم أمين. اللهم أمين. يا جماعة، كم من عالم ضل، كم من عالم ضل، وكم من تقي فجر. احفظ ده كويس، فلازم تكون على حذر طيلة حياتك ما دمت حيا. لماذا؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر ما يدعو به النبي الأمين: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هو؟ رسول الله. انتبه، بعضنا أحيانا لما كده يعني يخطو خطوات في العلم بينتفخ، دي مشكلة خطيرة جدا. أنا أكلم نفسي قبلكم، شفتوا الشيخ قصده إيه النهاردة؟ دخل في الإمامة، وكمان أهو إيه الشيخ قصده إيه النهاردة؟ في إيه؟ لا والله أنا أكلم نفسي قبلكم، إنها تبعات عظيمة جدا والله. فلازم تحصن نفسك بالإخلاص، وتحصن نفسك بالمتابعة دائما، تذكر نفسك وفوق كل ذي علم عليم، وانت محتاج دائما لمن يثبتك ويأخذ بيدك ويذكرك بالله عشان تفضل على الطريق في ثبات، وإلا ربنا يسلم. لأن احنا جماعة في زمن كثر فيه الفساق، زمن خربت فيه الذمة إلا من رحم ربي وعصى، زمن كثرت فيه الشبهات وتكالب علينا الأعداء من الداخل والخارج. فمن ضمن الحصون للنجاة العلم الراشد الشرعي المؤصل بالأدلة من الكتاب والسنة والثبات على ذلك باتباع مرضات الله. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم آمين. اللهم آمين. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة، يبقى الذي لم يفقه في الدين ما أراد الله به إيه؟ الخير. شوف قيمة العلم. طبعا أنا عايزك لما تسمع النصوص دي لازم تأثر فيك وتقودك لعمل وحرص على العلم. يعني الفقيه سفيان الثوري رحمه الله تعالى، أمه كانت بتعلمه إزاي؟ كان بيروح يحصل علم الحديث في صغره. فأول ما بدأ بتقول له إيه؟ يا سفيان اكتب الحديث، وكلما كتبت 10 أحاديث انظر إلى نفسك، فإن أثرت في نفسك فاطلب العلم، وإلا فاطلب طلب العلم. الأم اللي بتربي، احنا مش عايزين نصوص فقط، ده انا عايز نص يأثر فيك للعام، ده الهدف من العلم. قلت له شوف انت بتكتب حديث النبي كده، كل ما تكتب 10 أحاديث انظر لها ماذا أثرت في نفسك. أثرت واصل الطلب، ما أثرتش اوعى تطلب. الله، لرفع هم. عشان كده أصبح سفيان الثوري، إن كان في أمة بتربي على طلب العلم، على طلب إيه؟ العلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صغره تعرض لبلية عظيمة، فقد بصره رحمه الله تعالى. وخلي بالك يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى والده كان مصاحبا للعلماء، صاحب الإمام مالك وسمع له في رحلة الحج والعمرة، خلي بالك أوي، وصافح ابن المبارك بكلتا كفيه، ودي منقبة عظيمة جدا لما يذكرها كده الرواة والأصحاب السير، يقول لك والد الإمام البخاري صافح ابن المبارك بكلتا كفيه.
شوف قيمة العلماء. ابن مسعود ابن المبارك دي منقبت اللي احنا عملنا نخبط في العلماء ونطعم في العلماء والمصافحة لهم بس منقبة، ان انت تسلم على عالم دي منقبة. والله يا جماعة انا ما زلت اذكر مواقف لي مع العلماء بدونها عندي في الدفاتر، في يوم كذا التقيت بفلان وجلست معاه 5 دقائق، في يوم كذا سلمت على الشيخ فلان، في يوم كذا حضرت مجلس للشيخ فلان، دي منقبة عظيمة جدا. فأبوه قال له يا محمد لقد تركت لك 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. شوف الصورة الطائلة دي، لا يوجد فيها شبهة واحدة في درهم واحد، مال من حلال صرف عشان يحصل بالعلم. 1,000,000 درهم، لو انت معاك 1,000,000 يورو هتعمل بيه ايه؟ هتقول لابنك دول عشان تحصل بيهم العلم؟ عشان تعرفوا الفارق يا جماعة، الناس دول كانوا ازاي. فلما ابتلي ابن اسماعيل محمد البخاري رحمه الله تعالى بفقد البصر وكان صغيرا، طبعا البخاري حص يعني ختم القرآن وكان عنده 7 سنين، فلما ابتلي بهذا الداء، شوف الأم اللي بتربي بقى، ظلت تبكي ليلها نهارها وتقوم الليل كاملا تدعو ربها أن يرد بصر ولدها من أجل تحصيل حديث رسول الله. فذات ليلة رأت فيما يرى النائم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عمالة تبكي كل ليلة وتدعو الله عز وجل، فرأت في الرؤيا خليل الرحمن إبراهيم، قال لها إن الله تعالى رد بصر ولدك بدعائك فانتبهي. فقامت من نومها فوجدت ولدها يبصر. شوفت الكرامات العجيبة جدا عشان يحصل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. العلم يا جماعة اقرأوا في تراجم القوم عشان ترفع الهمم. وبعدين الإمام البخاري كان عنده 11 سنة وجلس في مجلس أحد أئمة الحديث الكبار في بلده وكان يسمى الداخلي، فبيحدث من حفظه، فرده البخاري في رواية عنده 11 سنة قال شيخنا هذا الحديث ليس من رواية فلان بل هو من فلان عن فلان عن فلان، عنده 11 سنة. فقال العالم اسكت يا غلام، شافه كده صغير عنده 11 سنة بيرد الداخلي والداخلي، أوه ده مشكلة كبيرة. قال اسكت يا غلام. قال يا شيخنا راجع الاصل بادب كده، طب يعني اصل الكتاب، شوف الكتاب بتاعه، شوف اخلاص العلماء كمان. فقام من مجلسه وقال مهلا يا غلام، دخل الى حجرته فراجع الكتاب ثم عاد، قال يا غلام ماذا قلت؟ اعد عليه. فقال قال صدقت، وراح مصحح في كتابه. وذلك محمد الوراق اللي كان ملازم للامام اللي هو ترجم للبخاري يقول سألت الإمام كم كنت تبلغ من العمر عندما رددت الداخلي؟ قال 11 سنة. كان عنده 11 سنة، 11 سنة بيرد في الروايات. البخاري كان يحفظ 1,000,000 حديثا عن رسول الله وعن صحابة النبي وعن أثار التابعين. هو السنة فيها 1,000,000 حديث؟ نقول لك لا، ده 1,000,000 كلمة حديث عند السلف تشمل ايه؟ المرفوع والموقوف والمقطوع. تعرفين كده ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني حديث النبي والصحابة والتابعين كل ما ورد. والأعجب من ذلك أنه في كل حديث يحفظه يعرف كل شيء عن رواته، اتولدوا فين؟ ودرسوا على ايه؟ مين؟ وماتوا امتى؟ ومناهجهم ايه؟ كل شيء عن الرواة. جبل من جبال الحفظ. ويجي لنا النهارده شويه ما يقول لك يطعنوا في البخاري. واضح؟ رضي الله عنه وارضاه. فمن اراد الله به الخير فقهه في الدين. تعلم العلم يا جماعة على قسمين، تعلم العلم على قسمين. الأول قسم يسمى فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة لا أحد يعذر بجهله فيه، وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به من معرفة العقيدة الصحيحة. يعني الدرس بتاع اليوم ده من علم الفرض العين، درس العقيدة من العلم اللي هو فرض ايه؟ عين، فرض عين على كل مسلم ان يتعلمه. طيب وايه كمان؟ تعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها، شوف النواقض اللي ممكن تخرجك من الدين، ماشي؟ وايه كمان؟ او ينقصها، اي شيء ينقص العقيدة لازم تكون على العلم به، ومعرفة أحكام الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، أركان الإسلام دي من فروض العين تتعرف على أحكامها، ماشي؟ يعني حضرتك بلغت 10 سنين، فرض عين تتعلم أحكام الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى 10 سنين معناه في سن تكليفه لازم تتعلم الصلاة فرض عين. الجماعة المتزوجين عندهم أولاد، علمتم أولادكم أحكام الصلاة أم تركناهم أمام الكرتون فقط والمسلسلات والأفلام والإعلانات؟ علمتوا إيه؟ النبي قال إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، يعني علموا العقيدة. ابن عباس كان غلام يقول كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله، أو كنت ردف النبي، رديف النبي، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصفر. إيه دي؟ عقيد. كنت غلاما صغير بيعلموا إيه؟ العقيد. عايزين نشوف أولادنا عندهم إيه من العقيد، نشوف أنفسنا إحنا أولادنا إيه ولا إيه؟ أولادنا إيه أخبارهم؟ الولد ختم القرآن ولا لسه؟ الولد عارف أصول الاعتقاد ولا لسه؟ عارف مفهوم لا إله إلا الله ولا لسه؟ عارف أن الله خالق مالك مدبر ولا لسه؟ عارف أن الله معبود بحق ولا لسه معرفش؟ عارف الأسماء والصفات ولا لسه؟ واضح؟ فانتبهوا. عرفت ليه بقى الزواج نوع من أنواع الجهاد كمان؟ ما هو الشهوة عايز عروسة وخلاص وهتجنن على عروس؟ لا، ده أنا ببني أمة، ده أنا بمهد لبناء أمة، لأن البيت ده لبنة في مجتمع، ماشي كده؟ عايزين ابن إسماعيل آخر للأمة دي، ها؟ عايزين الإمام مسلم آخر للأمة دي، عايزين ابن المبارك، عايزين ابن الوليد، خالد، عايزين عمر، عايزين هيجي منين ده كله؟ من أسرة مسلمة بتربي على معتقد صحيح وفهم سليم للإسلام، بتربي رجال، بتربي ذرية توحد رب البرية جل وعلا. يبقى 10 سنين نعلمه أحكام الصلاة. جه عليه رمضان، فرض عين يتعلم أحكام الصيام، صيام رمضان. عنده مال بلغ النصاب، فرض عين يتعلم أحكام الزكاة. عنده استطاعة مادية وبدنية، فرض عين يتعلم أحكام الحج والعمرة للمرة الأولى على الرغم من أقوال العلماء أن العمرة الأولى واجبة وبعد كده تبقى نافلة، واضح؟ فدي اسمها فروض العين اللي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويأثم بتركها، واضح؟ القسم الثاني من العلم ما تعلمه فرض كفاية، وليس على كل مسلم بل على من عنده الاستعداد لذلك، وتعلم بقية أبواب العلم من فقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الأنكحة وفقه الحدود إلى غير ذلك، التفصيلات بقى تخصص في العلم ده فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ويندرج أيضا في هذا الباب مثلا العلوم الدنيوية كالطب، ده فرض كفاية يعني، على الأقل في كل محلة لازم يكون في طبيب مسلم وطبيب مسلم، يكون خبير في الطب يتعلمه ويعلمه ويعالج الناس، وإلا يأثم المسلمون جميعا. أنت معايا كده ولا إيه؟ يبقى لازم يكون هناك من يكفي الأمة من أطباء المسلمين. طيب وجد من يكفي، أصبح تعلم الطب في حق الباقين سنة. طب لم يوجد من يعلم ولا يتعلم، يبقى تأثم الأمة، لازم يكون في طبيب مسلم وطبيبة مسلمة تعالج نساء المسلمين. واضح؟ فإن قام من يكفي بهذا الباب أصبح تعلم هذا العلم في حق الباقين سنة. يعني طلبة العلم مثلا يبدأ يتخصص في أبواب تفصيلات، ده فرض كفاية إذا لم يوجد من يكفي. طيب الحمد لله وجد من يكفي من علمائنا، يبقى أصبح تعلم الفروع دي في حقنا كلنا إيه؟ سنة، ولكنها سنة غالية، اوعى تقصر فيها على قدر استطاعتك. قلت شباب أنا ماليش دعوة، أدم سنة سنة يا واد عيب عليك، إيه يعني أدم سنة؟ إحنا لسه هنتكلم برضو سنة، يقلل من سبحان الله، نسأل الله السلام، قولوا أمين. فهي سنة من أفضل السنن إذا وجد من يقوم برفع الحرج عن الأمة في هذا الباب. ليه؟ لأن العلوم الدقيقة دي يا جماعة محتاجة الاستعداد، واضح؟ تخصص في علم الفرائض مثل علم المواريث دي محتاجة استعداد خاص. يعني كان أفرد الأمة من؟ ثابت ابن زيد، عفوا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل ده بقى كان متخصص علم المواريث والقرآن أيضا. معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، ولذلك عمر علمنا التخصص ده رضي الله عن عمر. شوف فقه عمر العالم عندما أصار خليفة للمسلمين، قال أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. طبعا مين أبي بن كعب؟ ده متخصص القرآن كما قال النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. لما نزلت سورة البينة لم يكن الذين كفروا، النبي أتى أبيا وقال يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أعرض عليك سورة البينة أقرأها عليك. أبي قال يا رسول الله وسماني ربي، الله ذكرني عنده؟ قال نعم. فبكى أبي، شوف التكريم أن يذكر أبي عند ربه، يقول للنبي اعرض عليه سورة إيه؟ البينة. فقال النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب. ولذلك لما عمر في صلاة الصبح أراد أن يجمع الأمة على إمام، جمعهم على مين؟ أبي بن كعب، عشان تعرف الأمة دي كانت شغالة إزاي يا جماعة بالتخصص، مش واحد صوته حلو هيدلعنا ويمكن ما بيعرفش يقرأ كويس وتأدي، وتلاقيه مش عارف أدق تفاصيل مثلا أحكام التلاوة، ده ما يتقدمش، ده خليه ده بيغني، ده مش عايز ما بيقراش قرآن، أنت عندك شهوة عايز تسمع اللي يغني لك، لكن ما عندكش الضبط الشرعي إنك تسمع إنسان بيقرأ قرآن بترتيب يعرف أحكام التلاوة. تلاقي واحد يصلي مثلا يجيب لك المادة 12 جابه منين؟ ده ما تعرفش منين دي؟ شهوة بيتدلع ماشي كده ويقعد يقطم لك في دي ايه اللي بيعمله ده مش عارف، والناس مبسوطين يا اخي لانها بقت شهوات. لكن القلوب قديمة كانت قلوب يا جماعة قلوب، فالنبي يجمع الأمة على مين؟ أبي بن كعب، لانه أقرأ الأمة. شوف التخصص ادي واحد، ايه كمان؟ وقال عمر ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. حد عنده مسألة موريس يروح لمين؟ لزيد بن ثابت. ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي عمر فأنا خازن بيت المال. وده من تواضع عمر، ده عمر فقيه الأمة، ولكن شوف عايز يعلم الأمة الأدب. اوعى التخصص تتجاوزه. الناس لهم أقدار ولهم منازل. ده الله تعالى هو من قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى أناس رفعهم الله وإحنا نخفضهم، يبقى مصيبة خطيرة جدا. عمر يعلمنا الأدب رضي الله عنه عمر. فالمهم العلوم دي محتاجة لإيه؟ لاستعداد معين، ومحتاجة أصحاب همم فجهون أوقاتهم لتحصيل العلم، لأنها أمانة يا جماعة. أرى أن العلم الآن في زماننا ده بقى من أشد الأمانات، لأن إحنا قربنا على آخر الزمان اللي فيه أخبار النبي بقبض العلم. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. طب لما يقبض العلماء إلا يحصل لم يبقى إلا رؤوس جهال. شوف كلمة رؤوس دي يا جماعة دي خطيرة جدا. رؤوس يعني رأس، ممكن يكون في منصب عالي وممكن عمته قد المسجد دي خلي بالك، ولكن ما عندوش العلم. فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، نسأل الله السلام. عشان كده بيقول الحديث ده بيلقي علينا تابعة كبيرة جدا، لازم تهتم بتحصيل العلم. واضح؟ اهتم عشان تسد الثغرات للأمة. فعشان كده أقول دايما لكل من هي لها فرصة لطلب العلم إياك أن تفوتها، لأن احنا في زمن فيه تضييق كثير جدا. فاللي عنده فرصة ما يضيعهاش أبدا، يحصل العلم قبل الفوت. تعالوا نشوف بقى ايه معنى الإعراض عن تعلم الدين والعمل به. يعني ايه إعراض؟ الإعراض معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه. ممكن الإنسان بس عنده كسل ده ما يخرجش. بنتكلم على ايه؟ أعرض وما عندوش رغبة في كليات. يعني معنى ايه؟ ما عندوش رغبة في الدين. وهؤلاء كثر للأسف في دنيا الناس. ولا يتعلمه أي لا يتعلم دينه رغبة عنه، لا كسلا أو عدم قدرة. ممكن الإنسان مثلا ما عندوش قدرة، ظروف الحياة ضغطاه ماشي، لكن بيحصل ما يكفيه إنه يصح عبادته إنه يصح كذا، هذا ليس معرضا. فمن أعرض عن الدين وانصرف رغبة عنه يرفضه، وأعرض عن تعلم علم الدين رغبة عنه هذا يخرج من الملة، هذا يخرج من الملة، وهذا يكفر لأنه لا يريد الدين، لا يريد الدين. فإذا أعرض عن تعلمه كفر، لأنه لو كان له في الدين رغبة لتعلمه. ومن هؤلاء من ينادون الآن بتنقية المناهج الدراسية من العلوم الدينية باسم التنوير. الآن في بلاد الإسلام جماعة يقول لك أصل الدين وتدريسه في المناهج بيسبب التشدد ويؤدي للتطرف والإرهاب. طب إيه العمل يا جماعة؟ ما ندرسش الدين، ما ندرسش إيه؟ الدين ده كفر ورد عن الإسلام. بقى الدين اللي بيعلم التطرف، والله عندما ضيقتم على الدين ظهر التطرف. وعايزين ينقل مناهج مش عارف من آيات كذا، حتى القرآن عايزين يبغوه. أصل في آيات يعني بتسير الغير، لازم نشيلها ننقيها. يعني أذكر حتى في بلدنا مثلا المناهج تغيير عجيب جدا. يعني أذكر قديما لما كنا صغارا في المدارس كنت حس إن في منهج بيدرس. يعني قديما مثلا كان عندنا نص كده اسمه لي أخ مجند. شوف حتى النصوص الشعرية بتدعو للحماسة والرجولة. فكان يقول النص ايه؟ لي اخ مجند اسمه محمد. شوف الربط الايماني، لي اخ مجند الجيش يعني قواتنا جندي اسمه محمد، قام في الصباح يحمل السلاح، قال اني ذاهب يا اخي احارب، مصرنا تنادي امنا تنادي، كسروا القيود واعبروا الصدود. فكنت وانت طفل تعيش الكلام ده واقع، الأمة فعلا مضطهدة ومحتاجين رجال. مرت الأيام وبدأنا ندرس إيه؟ سلام 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 سلام. اه والله العظيم شوفوا المناهج عندنا في المطالعة، أربع مرات سلام 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 سلام. وعايز يقول لك إيه؟ جعلنا السلام شعارا لنا، وباسم السلام التقينا هنا. يا أولاد الإيه؟ خلاص؟ شوف مناهج الدين مثلا التربية الإسلامية. يعني وأنا صغير كنا بندرس من ضمن دروس التربية الإسلامية قصة بعنوان الله بصير الله سميع، فكانوا بيعرضوا فيها قصة بنت بائعة اللبن المشهورة في خلافة عمر، عارفينها طبعا. طيب فمش انتوا عارفين حافظينها مش لازم نقول. فكانوا جايبين البنت صورتها ايه؟ طفلة ولابسة الحجاب وامها لابسة الحجاب والجلباب، ده في كتاب دين. والله يا جماعة دلوقتي نفس القصة موجودة في كتاب دين، بس الشكل ايه؟ جايبين امرأة لابسة ميني جيب وشعرها طويل والبنت برضو قصير وشعرها طويل. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ لا خلاص بقى الحجاب ده ما ينفعش، فلازم نربي الاطفال من الصغر على عدم الحجاب. فيجيب له القصه والبنت لابسه ستريتش بدل ما كانت لابسه جلباب وخمار. لازم ينقل مناهج، لان احنا مش عايزين يا جماعه واضح نفس المناهج دي. ما ده اعراض، اعراض عن الحق، اعراض عن الدين، إعراض عن تربية الناس على العلم. والآن الحملة المعروفة طبعا اللي بدأت من فترات على الأزهر بعنوان حداثة الأزهر وتطهير الأزهر من الحواشي، وهي في الأصل دعوة لملء الأزهر بالفساد والإفساد وتفريغ المناهج اللي بتربي العلماء. هم لا يريدون علماء، فلازم يخرج بقى الناس. أربعة السلام أو ده نوع إيه؟ الإعراض عن الدين. المهم فدي دعوة كفرية وفيها إعراض عن تعلم العلم الشرعي وعن دين الله رب العالمين. وكذلك من يتعلم العلم ولكن لا يعمل به، دي مصيبة خطيرة جدا، وهذا أيضا يكفر عن دين الإسلام. فإذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يؤدي العمرة ولا يبعد عن الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات، حكمه إيه ده؟ حكمه إيه ده؟ خارج ده، لأن إيماننا قول وعمل، قول وإيه؟ وعمل. أنتوا عارفين الكلام ده؟ عارفين؟ إن شاء الله. تضحكوا على إيه؟ يعني عايزين ايه يا شيخ انت بتستقل بينا؟ ده احنا علماء. وطبعا الكلام ده في رد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان اعتقاد وقول فقط ما في عمل. دي مشكلة خطيرة جدا. ماشي، قل لهم لا، ترك العمل كفر، لان الكفر اما ان يكون اعتقادا او قولا او عملا او تركا أو إيه؟ تركا. الله تعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة المائدة آية 5. فلابد من الأمرين معا، تعلم العلم والعمل بالعلم، تعلم العلم والعمل بالعلم. ولذلك قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى كم ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى اللي هو ايه؟ العلم النافع. دين الحق اللي هو ايه؟ العمل الصالح. وعشان كده يا جماعة احنا في كل صلاة كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم كم، مش حافظين سورة الفاتحة كمان؟ ايه يا ابو بكر في ايه؟ قول يا ابو بكر.
صراط الذين انعمت عليهم
ها
غير المغضوب عليهم
ايوه
ولا الضالين.
بارك الله فيك. مين هم المغضوب عليهم؟ اللي عندهم العلم لكن ما فيش عين. اليهود ومن كان على شاكلتهم ونحى نحوهم. طب مين الضالين؟ عكسهم بقى، عندهم ايه؟ عمل لكن ما عندهمش ايه؟ عين، اللي هم النصارى ومن نحى نحوهم. احنا بقى عندنا ايه؟ العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين يا رب؟ صراط الذين انعمت على مين هم يا رب؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لما عندهم العلم والعمل، هدى ودين حق. هدى اللي هو إيه؟ العلم النافع، ودين الحق ها؟ العمل الصالح. يبقى لازم الاثنين يبقى قرينان لا يفترقان. إن افترق أدى بذلك إما لأمة الغضب وإما لأمة الضلال، والعياذ بالله. وصل الدين؟ وصل الكلام ده؟ واضح يعني؟ الحمد لله. الشيء ده جميل جدا على فكرة، بارك الله فيكم. أصل إحنا في كوباية الشاي تخليك تشتغل وفي كوباية الشاي تخليك تتغمن. أذكر مرة عملنا كوباية شاي تتاكل ما تشربش، بس مش هنا، في بلدنا يعني. كنا في إصلاح كده ذات البين، كان زوج وزوجة مختلفين، وبعدين انتقلنا لمحافظة أخرى للإصلاح، يعني محافظة اسمها محافظة المنيا عندنا في صعيد مصر، انتوا عارفين الصعيد طبعا. فربنا من علينا واحنا داخلين القرية، كنا عملنا عمر قبلها بسنتين، وكان معانا أخ من منيا. قدرا سبحان الله التقينا واحنا فين؟ داخلين البلد. اتانا الاخ ده ما شاء الله واصل قوي في البلد، يعني مسؤول في المحكمه، اسمه الحاج احمد ربنا يبارك فيه. الاخ ده كان من الصالحين يعني. اول لما رانا الشيخ، الشيخ هو كان طلب مني احد العمر ان لازم ازوره. قلت له والله جت قدرا بقى، احنا جايين في اصلاح. قال لي خير، قال لي اطمئنوا لو في البلد حبيبكم مقضيه، ده هنا البلد افعل يفعل. يا ده حد يتكلم كلهم بيقولوا على المحكمه. قلت والله الامر كذا كذا، الاخ اسمه فلان متجوز من عندكم هنا في مشكله. قال لي اعتبر البنت روحت معاه، خلاص انتهى، بس لازم تتغدى معانا وانا هجيبهم لك الاكل. المهم اتغدينا، كانت غدوه غدوه يعني. كنا احنا معايا ثلاثه من الاخوه، وبعد ما اتغدينا عملوا الشاي ده. وما ادراكم بقى ما الشاي؟ الشاي اللي هو بيتاكل بالمعلقه ده، تعرفه ما يشربش. فكان عامل اربع كوبايات كبار جدا زي دي كلهم، وفي كوبايه صغيره. فانت عارف انا احنا معلم على الصغير، قلت بس اديها دي ما اقدرش عليها. كان معايا برضو اخ ما شاء الله عليه يعني عنده الدعابه عاليه قوي، فيعمل الاخ ده راح مظبط الصينيه بتاعت الشاي من الكوبايات من جنبه هو الصغيره، ماشي كده، اسمه ابو شريف ربنا يبارك فيه. المهم بدأنا ندمج في الكلام، انا مركز على الصغيره الناحيه الثانيه عندي، فانا مش هقدر اشرح، هموت لو شفت الكبيره. وبعدين انت في حياتك ما تقدرش تقول له انا عايز الصغيره. فهو ابو شريف ده بيتكلم مع الحاج احمد مندمجين. رحت انا مدور الصينيه كده وخدت الصغيره مسكتها في ايدي. ابو شريف بقى اتلخبط وقال لي لعيب يا شيخ سيد. بس كانت كوبايه يعني تاخد البق مش عايز يتبلع ولا يخرج تاني. تعال والله صحيح يعني انت قادر تبلعه ولا عايز ترجعه، مسك يا رب سلم. انما دي ما شاء الله يعني شغاله. طبعا الكوبايه الثانيه تشربها وشكرا بقى، انت ما تدراش بقى، تقول لي بقى لا خلاص بتعمل ايه؟ بتطير لك دماغك دي خالص، عايز تنام تنام يعني وما تقومش تاني. يبقى العلم والعمل قرينان. والمراد من تعلم العلم هو العمل به، لا يتعلم العلم لمجرد المعرفة أو ليقال هو عالم أو للمدح، ولا يريده للعمل، دي مشكلة خطيرة جدا، وإنما يريده لهذه الأمور. واحد بيتعلم بس من أجل إنه عالم، الناس تتكلم عنه، الشيخ راح والشيخ جه ويبوسه ويتمسحه، خلاص كده مصيبة خطيرة جدا. نسأل الله السلام، وأن يكون تعلمنا العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل. اللهم أمين، اللهم أمين. فمن كان هذا همه فهو أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. يعني اللي هم المدح والشهرة وإلى آخره مش هدف العمل بالعلم وابتغاء مرضات الله. الدليل أقول لكم يحفظ حديث أول من يقضى بهم إلى النار حديث أبي هريرة هو في الصحيح. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه أو فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد، ده شهيد معركة خلي بالك أو ربنا يسلم يعني، رجل استشهد فأتي به يوم القيامة كده يؤتى به فعرفه نعمته فعرفه ربنا يذكره بالنعمة، أعطيناك عمرا مديدا وصحة وقوة وسمعا وبصرا، يعدد النعم التي لا تعد ولا تحصى. العبد يقر بالنعمة يا رب سلم شهيد وتصعر به النار فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت. الله يا جماعة يعلم السر بأخر، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر. احنا ممكن قدام بعض نتجمل لبعض، لكن من يعلم حقيقة الأمر بداخلنا؟ الله عز وجل. ممكن أتصنع لك وتتصنع لك، إنما الله يطلع على ما بداخلي وما بداخلك سبحانه وجل وعلا. ولذا قال ويحذركم الله نفسه. انتبه لدي أول، إن عايزك تكون عندك بصيرة في الآيات القرآن والسنة خلي بالك أول. الله رقيب، الله بصير، الله سميع. يا رب سلم. يقال له كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار، يعني يمشي على وجهه. لما تعجب بعض وسألوا بعض الصحابة يعني إزاي يمشي الإنسان على الوجه، قال الذي أمشاه في الدنيا على رجليه يمشيه في القيامة على وجهه. أتوحد الله، شوف الإهانة، شوف الإهانة، وده شهيد. أي عشان كده بقول لك إياك إياك أن تأمن من مكر الله تعالى. أيوه سئل أحمد متى الراحة؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هنا ترتاح. لما تحط رجليك فين؟ في الجنة. ابن مسعود كان يبكي، يسألوه لماذا البقاء يا ابن مسعود؟ يعني الصحابي الجليل ده مش تقول بقى سيد عبد العاطي الأوباق ولا محمد شباصي ولا الشيخ مصطفى ولا الإخوة اللي قاعدين قدامي كلهم، عشان لو سميتكم بالاسم مش هنخلص يعني، كلكم هنا، كلكم إن شاء الله. ده ابن مسعود يا جماعة، أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله، ابن مسعود فقيه الصحابة، عالم الصحابة. يبكي فسألوه لماذا؟ قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا، فأخبرت أني وارد ولم أخبر أني صادر. يا رب سلم. أنا عارف أن أنا عبدي عليه، لكن هل أنا من الذين ينجو منها ثم ننجي الذين اتقوا؟ هل أنا منهم؟ ده مين ده؟ ابن مسعود. اما احنا كده عاملين يعني شيوخ المشايخ والولايه بتخر مننا واكن الجنه في جيوبنا. ربنا يسلم، ربنا يسلم والله يا جماعه. نسال الله تعالى ان يفقهنا ويبصرنا بالعيوب، اللهم امين. لان كثير جدا مننا بمجرد ما يستيقظ من نومه مشغول بعيوب الناس وبينسى عيب نفسه، ودي علامه خذلان. علامة الخذلان في العبد أن يستيقظ من نومه فيتابع عيوب الآخرين وينسى عيب نفسه. لا، أنت قوم شوف حالك، أنت حالك إيه مع الله، أنت إيه أحوالك. واضح؟ واضح الأمر ده؟ واضح؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنت مشغول بالناس ليه؟ انشغل بحالك عشان ربنا يمن عليك لما تصلح نفسك وتبدأ تسرع غيرك. إنما مبقاش العملية احنا تعبانين وعملين بس نار العيبة، يعني كما قال السلف يرى القذى في عين أخيه ولا يرى العود في عين نفسه. ولله دار القائل: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. أنت بتنظر لكل الناس بعينين فقط، صح؟ تخيل بقى اللي قاعدين ده مثلا قول 20 مثلا 30 واحد، أنا ليا كم عين؟ عينين. اللي قاعدين بقى كلهم 60 عين ولا إيه؟ أنا أنظر إليكم بعينين فقط، أنتوا بقى كم عين بتنظر لي؟ فأنت حط في نفسك كده لما تنظر للناس، حط دي في اعتقاد نفسك، أنا بنظر بعينين، لكن كم واحد بينظر لي أنا؟ يبقى لازم أصلح من نفسي أنا، واهتم بنفسي أنا، وكف لساني عن عورات الناس، وكف بصري عن محارم الناس. يقال له كذبت ولكن قتلت، ليقال هو جريء فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، دي بقى خاصة بنا احنا يا جماعة، احنا في مقام تعليمه وتعلم، صح كده؟ نسأل الله السلام. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قارئ للقرآن متقن، صوته جميل وعالم محقق وبيعلم الناس كمان، اتعلم وبيعلم يا رب سلم. والله بعقد الهاء كلما قرأت هذا الحديث أحسب نفسي هذا الرجل، والله، وهذا قسم. والحديث الآخر يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنطلق أكتافه في نار جهنم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والله يا جماعة كلما قرأته أضع نفسي في هذا الموضع. نسأل الله السلامة، اللهم آمين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، أي من أجلك يا رب، وقرأت فيك القرآن، كنت بأم الناس في المساجد وكنت بعلم الناس القرآن من أجلك وولا. فقال: كذبت. كذبت. البعض يبقى مين يعلم الناس؟ بيعلم من أجل إرضاء الناس وإعجاب الناس، لازم يكون خطبتي رنان أو موضوعي عشان يعجب الناس. يا مسكين يا مسكين، أنت تهلك نفسك، يا مسكين الله يرضى عليك، ابتغي مرضات ربك ودعك من رضا الناس، فرضاء الناس غاية لا تدرك. وعايز أقول لك حاجة مهمة جدا، احفظها عني، احفظ معاك الطريق ده يا جماعة، إن لم يكن لك عليه مخالف فاعلم أنك لست على الطريق. تاني، إذا كنت تسير على طريق الحق ولا يوجد من ينتقدك ولا يخالفك، فاعلم أنك لست على الطريق الحق. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، خلي بالك، على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا من لأواء، هم على الحق إلى يوم القيامة، أسأل الله أن نكون منهم. فلما حضرتك مش حد بيخالفك، كل مكان بتروح وبيحبوك وكل كلام بتقوله بيصدقوك، بس راجع نفسك، لازم يكون في حد كده ينكشك وحد يزمك وحد يخبط فيك وحد، يبقى اعلم ان انت واصل السير. فاوعى تروم رضا الناس على حساب الدين أو تجامل في الشرع أبدا، إلزم الحق، هذه علامة الخير. علامة إيه؟ الخير. إنما أنا هنطبل بقى عشان الناس يتبسطوا ويرضوا عننا، طب ما هتطبل انت اللي تروح في ده، ولا ايه يا ابو بكر؟ هتمسك الدربوكة عشان الناس يرضوا، هتروح في ده، ما بنطبلش. قال الله قال رسوله قال الصحابة. يزعلوا منين؟ لازم يزعلوا. مين اللي هيزعل؟ اللي مخالف الحق. انما اهل الحق ما يزعلوش ابدا من الحق. لما تنصح انسان بضوابط النصيحه وزعل منك، اعرف انه مش على حق. عارف ليه؟ لان الحق اهل الحق اذا ذكروا تذكروا. كما ذكرت لكم احد علماء السلف يجلس في المجلس يقول له الراجل ايه؟ ايها العالم انت فاسق. قال يا اخي ان كنت صادقا يغفر الله لي، وان كنت كاذبا يغفر الله لك. اقبل النصيحه، ربما اكون فاسق فعلا، فان كنت كذلك ربنا يغفر لي، وان كنت لست كذلك ربنا يغفر لك انت ان انت سبيتني او اتهمتني. قم تربط صح. تعال انت انصح اي انسان الان، يا بقت النصيحه ثقيله، ياخذ منك موقف ويمكن يؤذيك ويتكلم عنك ويطعنك ويجرحك عشان انت عايز له الخير وتاخذ بايديه الحق. يا فلان احبك في الله اريد لك الخير. الشاهد يا جماعة أن الطريق ده شاق، محتاج لإخلاص وصدق. وابتغي مرضاة ربك وإن خالفك الناس، وإن خالفك الناس. النبي لما جه ها اختلفوا عليه ولا لا؟ قالوا عنه كذاب ولا لا؟ قالوا عنه سحر ولا لا؟ قالوا عنه كاهن ولا لا؟ وده مين ده؟ النبي محمد. عشان بعض الدعاء كده أحيانا بيزعل ويتضايق الناس لازم يعملوا كده، تعرف ان انت على الحق، بس المهم تكون انت من اهل الحق، ما انتش مبتدع. ها واهل الحق من يختلفوا عليك تقول لي ما هو ما انت قلت يا مخالفين، دول اهل الحق، ما دام اهل الحق خلفوك يبقى انت اللي لازم تعدل من نفسك، فاهم؟ انتبه لدي، عشان في ناس يقول لك بس مبتدع وصدع البدع، يقول لك الحمد لله بقى يبقى انا على الحق. ما دام الناس خلفوني بقى انا على ايه؟ لا ده انا بتكلم ان انت تكون من اهل الحق. تكون من اهل ايه؟ الحق. ولذلك قالوا اعرف الحق تعرف رجال. فلا يعرف الحق بالرجال، انما يعرف الرجال بايه؟ بالحق. احنا عندنا الحق اهو، منهج كتاب وسنه فهم الصحابه، المنهج ده كل من صار عليه بالضوابط يبقى من اهل الحق. واللي يخالف ما مش منهم. فهمت دي؟ سمي دي بقى قواعد ذهبية بقى. نسأل الله السلامة. كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. الشيخ راح والشيخ جه، وتلاقي بقى البودي جاردات حوالين منك واللي يملس لك واللي يعمل لك ها الشيخ ده، وإذا كان عاجبك شيخ ولا مش شيخ يا هذا؟ يا جماعة الإسلام ما يعرفش دروشة، يعني أهل السنة لهم ضوابط شرعية، أهل الحق لا يحبون المدح، دي واحد، وإن مدحهم المادحون ذكروهم بالله، أنت ذبح مش مدح، انما عايز اللي يحب المدح ده لازم تنصحه، والمدح لا يؤمن عليه صاحبه، خلي بالك قوي. يعني كبار العلماء من السلف كانوا يخشون المدح، احنا بقى فاهم يا ابني؟ يا واد فاهم ولا لا؟ فعشان كده كان بوصل الاخوه ده اهل السنه الحق، لا تمدح احدا الا بما هو فيه بشرط ان تؤمن عليه الفتنه، وإلا تكون قتلته وذبحته. خلي بالك قوي، إن أحيانا كده الناس بيفرطوا في المدح قوي، يقعد يتكلم يطلع لك فلان ده يطلعه فوق السحاب وهو لا يستحق، أو إن كان يستحق ننظر لحاله، هل تؤمن عليه الفتنة ولا يخشى عليه؟ يخشى عليه، أوعى تمدحه لأن كده هتذبحه وهتفتنه وتبقى أنت السبب. ماشي؟ يعني احد الائمه الاعلام من سلف الامه كده، ان هو الامام الشعبي رحمه الله تعالى، خرج يوما من مجلس الدرس ف فلقى طلبة علم حوالين منه ورا منه شنو ربه ما كانش متعود على كده. فنظر لهم قال ماذا تصنعون؟ الدرس خلص سلمنا عليكم خلاص بتعملوا ايه جايين ورايا ليه؟ قالوا نقلبك الى بيتك. قال لا تفعلوا انها فتنة للعالم وزلة للمتعلم. اوعى تعمل كده ده بيعلمنا عدم الافراط لان الافراط ده يضيع هيضيع الطرفين. دلوقتي بنشوف بقى نسأل الله السلام مش هنتكلم خلينا هنا ها. انتوا عارفين انت عارف يا عبد يا ملك الحمد لله بخصوص عارف ده كان اخوه قاعدين في المسجد بيتعرفوا على بعض ففي اخ اسمه عارف واخ اسمه خليل فكل واحد بيقول اسمه ايه الاخ خليل ده طيب اهو فخليل فاللي جنبه بقى عارف قال عارف قال له عارف منين يعني اول مره اشوفك بيفكر اقول له انا عارف ان انت خليل يعني وهو الاخ اسمه عارف ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرات القران خلي بالك من الجهه دي ليقال هو قارئ قارئ وقد قيل اهنا قالوا الشيخ النهارده موتنا من البكا الشيخ يا سلام الشيخ اسكت النهارده ده الشيخ قطعنا صوتنا ورا منه صوت نسال الله السلام زي بعض المقرئين يعني من ادب السلف يا جماعه حتى في القراءه ان مريت على ايات وانت شعرت بالخشوع وفعلا اثرت في من حولك سمعت نهنها او كده عدي بسرعه رحمه به لا ازاي دي فرصه ده باكوا مني يعيد لك الايه 20 مره ايه ده في ايه اجري عدي دي خلاص الحمد لله ربنا من عليهم بخشوع في الايه دي عديها بقى واجري منها لا لازم اعيدها تاني يقول لك لازم يخرج من جوه بقى اوه ايه يا عم الشيخ جت مره وعدي الا ان يكون مثلا في دعاء غلبك البكاء ده حرج ولكن بضبط بضبط انما اللي بيحصل ده يا جماعه الله سلام نحن لا نشكك في النوايا ولكن احنا نريد ضبط المساله شرعا عشان ما نبعدش عن الحق ان الانسان لا يخشى لا يؤمن عليه الفتنه يا جماعه والله حكتها في الدنيا دي نسال الله السلام نسال الله ان يبصرنا بعيوبنا وما ابرئ نفسي كذبت ولكنك تعلمت ان يقال هو عالم فقد قيل وقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه اموال بقى من أصناف المال كله فأتي به فعرف نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ده أنا كل بقى أبواب الخير كنت بعملها في النفق يقال له كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواب فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار في لفظ فهؤلاء أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة يا رب سلم تصعر ذكرت لك أنا من قبل كلمة تصعر دي معناه أن الناس دول من أردأ الناس منزلة لأن النار لا تصعر إلا بالرديء أولا ثم يأتي الجيد يعني الجماعة حتى اللي بيشوا بتوع الجريل دول اسمهم جريل اللي بيشوا لحمة مش عارف ايه بتوع الكباب اسألوا كده بيشتغل بالفحم بيعمل ايه الفحم انواع في فحم جيد وفي فحم ايه رديء اللي هو الرفش ده يبدا يولع النار بايه بالرديء ده الاول لما تبدا تشتعل يبدا يحط الفحم انه الجيد الكويس عشان يطيب عليه ايه الطعم واضح انت فاهم فلما اقول لك اول من تصعر بهم النار يعني دول ايه دول الحطب الرديء العفش باللغه الدارجه فالأمر مهم جدا أمر التعلم وأمر العمل فمن رفضهما أو رفض أحدهما فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام يا رب سلم ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغه استكبارا على الحق وردا للحق، فهذا يكون مع المستكبرين، وهذا من كفر الاستكبار عن الحق. إبليس عمل إيه؟ كفر إبليس كان كفر إيه؟ استكبار. الله تعالى أمر أمرا بالسجود لآدم، إزاي أنا أسجد لمن خلقت طينا؟ الأمر حق، هو عمل إيه؟ استكبر على هذا الحق فخرج وطرد من رحمة الرحمن جل وعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كمل أبى واستكبر وكان من الكافرين. فده كفر استكبار، أنك تستكبر على الحق ولا تقبله رغم وضوح الأدلة، ترفضه وتتكبر عليك. ده زي صاحبنا اللي يقول لك عنزة ولو طارت، عارفين المثل ده؟ عنزة ولو طارت، هما اتنين اختلفوا في الطريق لقوا حاجة كده بعيدة كده، واحد يقول دي طائر ده حمامة بتطير، يقول لا دي عنزة يا عم دي طائر، لا دي عنزة. عارفين عنزة؟ المعزة. أيوة. فقال طب نشوف، راح مسك حجرة وراح ضاربها، راح اترفضت وطارت في الجو. تاني عنزة ولو طارت، ده كبر على الحق مش عايز يقبل. عنزة ولو طارت ضار في معدة بتطير. يطيروه، ويطيروك انت كمان. او صاحبنا اللي يقول لك دعابة، فاكرها؟ قولها لهم بقى عشان مش عارف اقول. لما قال له فيل ولا طير اسمها ايه دي؟ شوف بقى الشيخ رياض من تونس هيحكي لهم، هيحكي لك كده دعابة حلوة.
كأنه رئيس احدى الدول كانت له ابنة في المدرسة،
بنت الرئيس في المدرسة اللي بقى.
فسأل المعلم اعطوني اسم طائر، فرفعت بنت الرئيس اصبعها وقالت فيل، فتعجب الاستاذ وغضب منها غضبا شديدا واخرجها الى الساحة. فخرج المدير الى الساحة قدرا، فلما رأى بنت الرئيس في الساحة فزع فزعا شديدا وذهب الى الاستاذ وقال بنت الرئيس في الساحة ماذا تفعل هنا؟ فقال الأستاذ سألتهم سؤال أعطوني اسم طائر فقالت فيل، فقال المدير للمعلم يطير الفيل ولا نطير نحن.
هذا وصف حال، وصف حال. يطير الفيل ولا نطير احنا؟ لا يا سيدي، الفيل يطير، الفيل يطير أو عنزة ولو طارت. فهمت دي بقى؟ في ناس كانوا يستكبروا على الحق، يا جماعة الحق قبلك واضح، لا يبقى عنزة. فده اسمه كفر ايه؟ استكبار. صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يرفض تعلم الدين عن عدم رغبة واعتراضا، فهذا يكون مع المعرضين. قال الله تعالى والذين كفروا عنا انذروا معرضون، سورة الأحقاف 3. ومن الناس من يرفض الدليل وقبول الحق إذا بين له محافظة على دين أبائه وأجداده وحمية. أبو طالب عم النبي على فراش الموت، ومن أبو طالب؟ دافع عن الإسلام وعن نبي الإسلام، وكان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن النبي، وده إيه؟ طول حياته. الآن ينام على فراش الموت. النبي مشفق على عمه، ده خدم الإسلام وخدم الدعوة. قال عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج عنها بك عنها عنك به يوم القيامة. الله، حوالي من المشركون. أبو جهل بقى قال يا أبا طالب وتترك دين عبد المطلب؟ الله، إيه دين عبد المطلب؟ أبت الأوثان. هتترك دين أباك وأجدادك؟ النبي كررها عليه، قل يا عماه، قال هو على ملة عبد المطلب، ومات. مات على إيه؟ على الكفر. ما دي العصبية والحمية لدين الآباء والأجداد، ترك الحق رغم ظهور الحق، رغم ظهور الحق. النبي حزن وقال عماه بعد ما مات، يا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، هفضل أستغفر لك إلا إذا ربنا نهاني. فنزلت الآية وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. خلاص انتهت العملية، ما ينفعش. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية. فده اسمه كفر. ايه ده بقى؟ حصبية، حمية. وده اللي بنحذر منه، البعض يتمسك بعادات وتقاليد ويترك الحق ويترك الدين بالأدلة. دي مشكلة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، سورة العنكبوت 52. قياسا على هذا كله، الآن مثلا أهل التصوف وغلاة التصوف من عباد القبور ومن يستغيثون بالأموات، وتيجي توضح لهم الحق لا يقبلون منك نصيحة، بل قد يقاتلون من أجل معتقدهم الباطل. ماذا كفر؟ إيه ده؟ استكبار على الحق وعدم انصياع للدين بالأدلة والبراهين. واضح؟ نسأل الله السلامة. ولذلك في الحديث الصحيح الذي جاء عند البخاري ومسلم وغيره، قصة الثلاثة نفر الذين مروا على مجلس رسول الله، النبي جالس في مجلس علم بيعلم الصحابة، وثلاثة عدوا على المجلس. الأول عمل إيه؟ وجد فرجة في الصف الأول، فرح إيه؟ جلس أمام النبي يسمع له. الثاني استحيا فجلس حيث انتهى به المجلس في الآخر. الثالث أعرض ومشي، نظر ومشي. النبي أثناء المجلس قال إيه؟ ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أقول للصحابة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. واحد قرب ربنا قرب، الله أكبر. وأما الثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه، والعياذ بالله. خرب، لأنه أعرض عن مجلس النبي وعن مجلس العلم استخفافا بالعلم واستخفافا برسول الله. يا الله، مصيبة خطيرة جدا يا جماعة الإعراض. فهذا جزاء المعرضين. والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة وعدم رغبة فيها فهذا ناقض من نواقض الإسلام. وأما إن كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك فهذا معصية وليس بكفر، ولا يعد ناقضا من نواقض التوحيد. وعلى كل حال، فإن تعلم العلم لا شك أنه هو الحياة وهو النور. العلم حياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله يتحقق فينا هذا الحديث الآن، اللهم أمين. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. يعني يا جماعة، المجالس دي سبب لاستجلاب عطاءات ربانية. عطاءات، ملائكة تنزل، السكينة تنزل وتذكر في معين الله عز وجل. شوف العطاءات بقى بسبب إيه؟ مجالس العلم تستمطر بها الرحمات وتغفر بها الزلات. ولذا قال أحدهم: إذا خرجت من مجلس العلم فأقسمت بالله أنك كنت في الجنة فأنت صادق. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدي مجالس أنت في الجنة، جنة الدنيا. وعلى هذا إخوتاه، ينبغي للطالب أن يتحرى العلم الصحيح وأن يقبل على تعلم الدين والعمل به حتى ينجو من هذه المضلات التي تعد من نواقض الإيمان وهي الإعراض عن دين الله علما وعملا. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك حتى نلقى ربنا، اللهم أمين. بهذا القدر أكتفي مع هذا الناقل، وهو آخر النواقل كما ذكره شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. إن قدر بقاء وكان اللقاء المواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العصر